وصلنا اليوم إلى راس مطلب.
سفر ما في أخبار من الشيء؟
لا.
في أخبار بالعدم يعني؟
كيف؟
في أخبار بالعدم يعني؟
العدم لا، هذا المحامي شوي مكسور. يقول ربما كشف المسطور أثر عليه. مثل الوقت اللي أنا رح أديك فيها كشف المسطور عن النقاط الثانية. يقول احتمال حكومة ما تبيت كيف فعلا بروح وصلنا الى رأس مطلق
اذا مش هي رأس مطلق
اذا مش هي رأس المحرك لهذا الفعل هو أن يكون مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا حاصل في قصد الرجاء.
هناك إلى رجاء إذا أتت حقي يعني مخصص الرجاء ما أضفته يعني برجاء أن يكون مضافا إلى الله. يعني ما في
برجاء أن يكون قد أمر به الله، فإذا المحرك الذي حركني إلى ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ويكفي في ذلك في عبادية العباد. طبعا في عنده بحث لم يتعرض له المصنف أن قصد القربة يرحمه الله بماذا يحصل؟ هل يحصل بقصد امتثال الأمر؟ قصد مبنى الإشكال على هذا رأي، أو يحصل بقصد محبوبية الفعل وإن لم يكن هناك أمر، أو يحصل بقصد الرجاء؟ في بحث لم يتعرض له المصنف، هنا فقط أرسل المسألة السالمة مسلمات يكفي عنده في عبادية العبادة فقط، مثل صاحب الجواهر يرى خلاف ذلك. مين من الإخوان المسافر الموجودين؟ مسافر؟
أنا ما
سافر؟
إيه.
إذا الوجود التمجيد.
لا يعني ما
قصر بعد 4 أيام يجي. لا أنا أنت على مين مسافر؟ أنت باقي؟ جناب الشيخ أو السيد؟
الشيخ.
في سفر أو ما في؟
الشيخ.
أنت مسافر؟
أنا 8 أسبوع واجي.
شنو رأيكم؟ إلى متى نكمل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تقدم أن الوظيفة العملية في حالة الشك تبحث عنها طارحا فيما إذا لم يكن الشك مقرونا بالعلم إجمالا، فهو ما أطلق عليه علماء أصول الشك البذل، وأخرى يقع الكلام فيما كان الشك مقرونا بالعلم إجمالا. وهذا البحث من الآن فصاعدا يتكفل لبيان وظيفة الشك المطلوب في العلم الإجمالي. في هذا البحث يقع الكلام في جهات ثلاث. الجهة الأولى في قاعدة المعجزية العلم، فهل العلم الإجمالي منجز أم لا؟ وبعد الفراغ عن أصل المنجزية تأتي الجهة الثانية لنتكلم فيها عن أركان وشرائط هذه المنجزية، ثم بعد معرفة الأركان يقع الكلام في ضمن تطبيقات لهذه الأركان، مثلا العلم الإجمالي في التدريجيات، هل جميع الأركان فيه متوفرة أو اختل ركن من الأركان؟ بعد أن نتعرف على هذه الأركان ونثبت ركنية هذه الأركان يقع الكلام في حالات وقع الكلام في توفر هذه الأركان فيها وعدم توفر، كعلم الإجمالي في التدريجيات، كعلم الإجمالي مع خروج أحد الأطراف عن محل الاختلاف، العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، ونحو ذلك من الحالات التي سوف نتعرف لها. فإذا الكلام فعلا يقع في هذه الجهات الثلاث. أما الجهة الأولى في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، في هذه الجهة يقع الكلام في أمور ثلاثة. إذ طارت نبحث عن أصل منجزية العلم مع قطع النظر عن جريان الأصول في أطرافه أو عدم جريانه، أصل العلم الإجمالي هل هو مثل العلم التفصيلي في أصل التنجيز أو أنه مثل الجهل؟ ملتفت جيدا، مع قطع النظر عن جريان الأصول أو عدم جريان، إذا يقع الكلام طارة في إثبات أصل التنجيز أو في إثبات التنجيز بأصل العلم الإجمالي أو عدم إثباته، وبعد أن يثبت لدينا منجزية العلم الإجمالي يقع الكلام في أن الأصول المؤمنة هل تجري في جميع الأطراف أو لا تجري في جميع الأطراف. وهذا السؤال طارة نجيب عنه على أساس قواعد عالم الثبوت، وأخرى نجيب عنه على أساس قواعد عالم الإثبات. فقد نتوصل أنه لا يوجد محظور عقلي في أن المولى يرخص العبد في جميع أفراد العلم الإجمالي، لكن قد يقال بوجود محظور في مقام الإثبات، إما بدعوى أن الأدلة الإثباتية للأصول الترخيصية منصرفة عن الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وإما بدعوى أنها لو جرت يلزم من ذلك التناقض. فمثلا من جملة الأصول التي تثبت الترخيص أصالة الاستصحاب. أصالة الاستصحاب، صدر أخبار الاستصحاب، أقول لا تنقض اليقين بالشك، وفي كل طرف من الأطراف كنت على يقين من الطهارة، الآن الشك يصدق لا تنقض اليقين بالشك. وفي ذيل أخبار الاستصحاب ماذا يوجد؟ انقضه بيقين آخر، واليقين يشمل العلم. فإذا تمسكنا بالصبر تجري الأصول المؤمنة، إذا تمسكنا بالذيل لا تجري الأصول المؤمنة، فيقع التناقض بين الصبر والذيل. هذا إشكال ماذا؟ إشكال ثبوتي أو إثباتي؟ إشكال بلحاظ دليل الاستصحاب. ملتفت جيدا، إشكال بلحاظ دليل الاستصحاب، وإن كان إشكال التناقض، لكن لما كان بلحاظ مقام الإثبات وبلحاظ هذه الرواية، وإلا لو عبر عن الاستصحاب بطريقة أخرى لما ورد هذا الإشكال، وغير ذلك من الإشكالات. فإذا بعد الفراغ عن أصل منجزية العلم الإجمالي عليكم السلام، بعد الفراغ عن أصل منجزية العلم الإجمالي يقع الكلام هل تجري الأصول المؤمنة في جميع بالنسبة لجميع الأطراف أو لا تجري. فلا بد من البحث عن ذلك ثبوتا وماذا؟ وإثباتا. ثم لو توصلنا إلى نتيجة بأن جريان الأصول في جميع الأطراف مستحيل، ليه؟ لأنه ترخيصهم في المعصية القطعية. أنت تعلم بأنه ماذا؟ حتما في صلاة واجبة في ظهر يوم الجمعة، فلو أجرينا الأصل المؤمن بالنسبة لصلاة الظهر والأصل المؤمن بالنسبة لصلاة العصر، ماذا يلزم؟ أن المولى رخصني في المعصية القطعية، والترخيص في المعصية القطعية قبيح. فلو بنينا على هذا الإشكال وقلنا بعدم جريان الأصول أين؟ في جميع الأطراف، يأتي الكلام بأنه هل تجري الأصول في بعض الأطراف؟ بالنسبة لجريان الأصول في جميع الأطراف يعني يجوز المخالفة، جريانها بالنسبة لبعض الأطراف يعني يجوز المخالفة لاحتمال، ولا تجري الموافقة. لأن أن يقع الكلام في هذه الأمور الثلاثة في منجزية في قاعدة منجزية العلم الإجمالي طارقا عن أصل ثبوت التمييز للعلم وأخرى عن جريان الأصول في جميع الأطراف ثبوتا وإثباتا وثالثة عن جريان الأصول في بعض الأطراف. صار واضحا؟ نقرأ الآن هذا المقدار. يقول الوظيفة في حالة العلم الإجمالي كل ما تقدم كانت لتحديد الوظيفة العملية في حالات الشكل البدوي، والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي. ولا بد أن يكون المحصول غير العلم الإجمالي العام بوجود تكاليف، وإلا ماذا يلزم؟ يلزم المباحث السابقة تدخل هنا. من جملة الاعتراضات العامة كما تتذكرون ماذا كان على أدلة على جريان البراءة الشرعية؟ كان وجود علم إجمالي بتكاليف في الشريعة الإسلامية. أليس المقصود من العلم الإجمالي هنا الذي تقترن به الشبهة هذا العلم العام، بل العلم المتخصص بمزية والمتميز بمزية كناشئ من خصوصية غير تلك الخصوصية العامة. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي، والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول. الفصل الأول في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والفصل الثاني في أركان هذه القاعدة وشرائط هذه القاعدة، والفصل الثالث في بعض تطبيقات هذه القاعدة. المقصود من تطبيقات هذه القاعدة بيان بعض الحالات التي قد يقال بتخلف بعض أركان منجزية العلم الإجمالي عنها. سوف يأتي العلم الإجمالي كم له ركن؟ أربع أركان. في بعض الحالات يختل الركن الأول الثاني الثالث الرابع، هذا ما سوف يقع الكلام عنه، وهذا في الحقيقة عادة يبحث بعنوان تنبيهات أصالة الاشتغال، لكنه سوف يأتي أن المصنف ارتأى أن يعبر عنها بتطبيقات وليس بتنبيهات. وسبب في ذلك أن التنبيه يتضمن ماذا؟ أن هناك شيئا قد تقدم يريد التركيز على خصوصية فيه، بينما هذه الموارد التي سوف تأتي إن شاء الله في محلها هي في الحقيقة الكبرى ما لها تقدمت، وإنما نريد أن نعرف أنها تنطبق على هذا المورد أو لا تنطبق. التعبير بالتطبيقات أولى من التعبير بالتنبيهات. أما الفصل الأول الآن فعلا قاعدة منجزية العلم الإجمالي والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، لأنه تعرفون البعض ادعى أن العلم الإجمالي كالجهل، إذن لا بد أن تثبت أصل المنجزية. هذا بلحاظ ذات العلم الإجمالي. ثم في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه ثبوتا وإثبات ثبوتا، هل يمكن أصل الترخيص؟ البعض ادعى أنه لا يمكن. ليش؟ لأنه ترخيص في المعصية القطعية والترخيص في المعصية القطعية القطعية. البعض أجاب عن هذا الإشكال فلا يوجد عنده محظور ثبوتي، فنأتي إلى عالم الإثبات. أصل رفع ما لا يعلمون بإطلاقه يشمل موارد الشك المطلوب بالعلم الإجمالي، أم أن هذا الإطلاق منصرف عن موارد الشك المطلوب بالعلم الإجمالي؟ أو مثلا الاستصحاب هل يلزم محظور في شموله لجميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يلزم؟ محظور. انتبه جيد، هذا المقصود بإثبات. والأمر الثالث في جريانها، في جريان الأصول في بعض الأطراف، ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول. سوف يأتي حتى تتضح هذه الفقرة الأخيرة، سوف يأتي إن شاء الله معنا. هناك خلاف بين المحقق العراقي وبين الميرزا النائيني رحمة الله عليهما بعد اتفاقهما على أصل المنجزية في العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي ليس من قبيل الشك والجهل، بل هو منجز كالعلم بالقصد. غاية الأمر محل البحث والاختلاف في أن هذا التنجيز هل هو على حد العلية التامة أم أنه على حد الاقتضاء. إذا قلنا أن العلم الإجمالي علة تامة، أو بعبارة أخرى لو قلنا بأن العلم الإجمالي تمام الموضوع للتنجيز، هذا معنى العلية تمام تام، العلم الإجمالي تمام الموضوع للتنجيز، فإذا وجد لا تبقى هناك حالة منفردة يترتب الأصل، لأن المفروض أنه تمام الموضوع، هذا معنى العلية التام. وبينما الميرزا النائمي وجماعة يرون أن العلم الإجمالي في حد المقتضي للتنجيز، ونحن نعرف بأن المقتضي إنما يؤثر أثره إذا لم يمنع منه ناكل، إذا لم يمنع منه ناكل. فعلى الرأي الأول أصلا قصد النو بين الأصول عملية في الأطراف، لأن تمام الموضوع بحسب الفرض ما هو؟ هو العلم الإجمالي. فما دام موجودا لم يحصل هناك انحلال يترتب عليه الأصل. بينما على القول الثاني يكون العلم الإجمالي مقتضي للترخيص، مقتضي عفوا للتنجيز، إذا لم يمنع منه كجريان الأصول في الأطراف، هذا واحد من الموارد، كجريان الأصول في الأطراف. هذا معنى العبارة، يقول ونرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو هذا إشارة إلى مسلك العلية أو بتنجيزه، هذا إشارة إلى مسألة الاقتضاء، يكون العلم الإجمالي مانعا إذا كان منجزا عن جريان الأصول في مانعيته عن جريان الأصول بإيجاد محظور. كيفية الممانعة؟ الممانعة إما بإيجاد محظور ثبوتي مثل ماذا؟ كالترخيص في المعصية القبيحة عقلا، أو إثباتي مثل ماذا؟ كما قلنا لزوم التهافت في دليل الاستصحاب، هذا واحد من الإشكالات الإثباتية لا يقتصر الإشكال به. يحول دون جريانها في الأطراف كلا أو بعضا، وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. والفرق بين الأمر الثاني والأمر الثالث أن الأمر الثاني يرتبط بوجوب الموافقة القطعية أو عدم وجوبها، في الأمر الثاني يرتبط في جواز المخالفة القطعية وعدم جوازها، والأمر الثالث يرتبط بوجوب الموافقة القطعية وعدم وجودها كما شرحنا في الشرح. فإذا يقع الكلام في هذه الأمور الثلاث، في الأمر الأول في أصل من الجزية في العلم تجمل، المصنف رحمة الله عليه يرى أن البحث في أصل المجزية العلم الإجمالي فيما نحن فيه لا بد أن يكون مبنائيا، يعني على مبنى دون مبنى. توضيح ذلك أن منجز العقل تارة نحصره بالعلم وأخرى نعممه على الاحتمال، والأول هو المتوافق مع أي مبنى؟ مع مبنى قبح العقابي بلا بيع، والثاني هو المتوافق مع مبنى مسلك حقيقة. هذا البحث في الأمر الأول لا معنى له على مسلك حقيقة، بناء على هذا المسلك لما قطع النظر عن العلم الإجمالي كل طرف محتمل التكليف، ومحتمل التكليف ماذا؟ منجز. غاية الأمر منجزيته ماذا؟ تعليقية. لكن أصل التنجيز مما لا إشكال فيه. إذا كان أصل الاحتمال منجز فلا شك ولا ريب أن العلم الإجمالي منجز. انتبه جيدا. وإنما الكلام يقع بناء على مسلك قبح العقابي بلا بيع، وبعبارة أخرى أنه بناء على مسلك حق الطاعة لو قلنا بمنجزية العلم نور على نور. ليه؟ لما أصل الاحتمال الآن أنا أشك في وجوب صلاة الجمعة وأشك في وجوب صلاة الظهر، أصل هذا الشك والاحتمال ماذا؟ منجز. فلو علمنا إجمالا بوجوب أحدهما وقلنا بتنجزه نور على نور. بينما على مسلك قبح العقاب بلا بيان أصل الاحتمال غير منجز، بل يوجد عذر عقلي، رفع هذا العذر العقلي هو الذي بحاجة إلى ماذا؟ إلى منجز وإلى دليل. إذن لا بد من البحث عن منجزية العلم. أما على مسلك قبح حق الطاعة فلا يظهر أثر، لأن القول بمنجزية العلم لن تزيد في الأمر شيء. بخلاف القول بمسلك حق بمسلك قبح العقاب بلا بيان، فإن القول بمنجزية العلم سوف يدخل الأطراف المشكوكة أين؟ في العلم. صار واضحا؟ إذا محل الكلام والبحث إنما هو بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. فلا بد إذا بناء على ذلك أن نفرض أننا نقول بمسلك قبح العقاب بلا بيان لكي نبحث بها في هذا البحث. في منجزية العلم الإجمالي قارة نتكلم عن تنجز متعلق العلم وأخرى نتكلم عن تنجز ما ينطبق عليه متعلق العلم. الآن مثلا لو علمت بوجوب أحد الصلاتين ما هو متعلق العلم؟ وجوب أحد الصلاتين. ما ينطبق عليه هذا العنوان أحد الصلاتين ما هو؟ الظهر أو إذا مرة نتكلم عن منجزية العلم بلحاظ ما تعلق به، وأخرى نتكلم عن منجزية العلم بلحاظ ما ينطبق عليه ما تعلق به. نقول بناء على قبح العقاب بلا بيان الكلام، ليس بناء على مسلك حق الطاعة، لا إشكال أن العلم منجز بمقدار ما تعلق به، لأن العلم بلحاظ الجامع علم تفصيلي أو علم إجمالي؟ علم تفصيلي. وثبت أن إذات وعقلا العلم التفصيلي ماذا؟ منجز. طبعا هنا المصنف يرى أنه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يتنجز المعلوم بالإجمال وهو الجامع بلا فرق بين مبنى للمحقق العراقي ومبنى للميرزا نبي. المحقق العراقي يرى أن العلم الإجمالي يسري إلى الواقع، سوف يأتي طبعا توضيح هذا المطلب المسلك بالتفصيل، والميرزا النائيني والمحقق الإصفهاني يريان أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع من دون أن يسري إلى الواقع، يعني العلم يقف وين؟ على الجامع. يقول على كلا المسلكين الجامع منجز. ليه؟ أما على مسلك الميرزا النائيني فالأمر واضح، لأن العلم بماذا تعلق؟ بماذا تعلق؟ بالجامع. فالعلم ينجز ما تعلق به عقلا. أما على مسلك المحقق العراقي أن العلم يتعلق بالواقع لا بالجامع، فهذا يفطن تعلق العلم بالجامع. ليه؟ لأنه كما سوف يأتي الخلاف ليس في أصل تعلق العلم بالجامع وعدم تعلقه، وإنما الخلاف في وقوف العلم على الجامع أو في سرايته من الجامع إلى الواقع. إذا القدر المتيقن بين المسلكين ماذا؟ أن العلم تعلق بالجامع غاية الأمر. أحد المسلكين يقول يقف على الجامع، والمسلك الآخر يقول يتجاوب الجامع إلى الواقع. إذن على كلا المسلكين العلم بماذا تعلق؟ بالجامع. والعلم عقلا ينجز ما تعلق به. صار واضحا؟ إذن لا إشكال في منجزية العلم بلحاظ تعلقه بماذا؟ بالجامع. نقرأ هذا المقدار. يقول منجزية العلم الإجمالي لقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. نعم
هذا ما الخلاف الذي يرى بأنه هو العلم، يعني العلم الإجمالي المتعلق يتعلق بالواقع، ثم قلت في بيان الشرع أنه قدر متيقن بأنه يتعلق بالجامع الكلام في السيرة والوقوف.
نعم
يعني لازم ذلك بأنه العلم العراقي بأنه يلزم أنه يتعلق بالجامع وبالواقع، مع أنه لا يقول بتعلق بالجامع، يتعلق بالواقع لا الجامع. لا فليس القدر المتيقن المحفوظ في كلا الحالتين.
ليش؟ لو فيأتي أنه بلحاظ المرئي العلم يتعلق بالجامع، ولكن بلحاظ الإجمال يتعلق بالواقع، فيأتي هذا تحته بشكل مفصل عن طريق غدا إن شاء الله. يقول مناجذية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعي، والبحث في أصل مناجذية العلم إنما يتجه بناء على مسألة قاعدة فقه العقاب بلا بيان، حيث إن كل شبهة من أطراف العلم مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة. أي قاعدة فقه العقاب بلا بيان، فيحتاج إدخالها في العهدة، فيحتاج تنجز التكليف فيها إلى منجز. فحينئذ نبحث أن العلم بإجمال المنجز أم لا. أما بحسب مسألة حق الطاعة، أصل الاحتمال منجز. طبعا لا يعني ذلك، لا يعني ذلك أنه لا تظهر ثمرة أصلا، لا يريد أن يقول هكذا، لأنه بناء على منجزية الاحتمال، منجزية الاحتمال ماذا؟ طالب. إذا ثبتت منجزية العلم الإجمالي فيقع البحث أن منجزيته كمنجزية الاحتمال أو كمنجزية القطع التفصيل. إذا كان كمنجزية القطع التفصيلي فيكون علة تامة أو مقتضي علتها، فلا تجري الأصول في الأطراف. إذا لم يكن كمنجزية العلم التفصيلي كان مقتضيا فيقع الكلام. فإذا هناك قدر بعض الثمرات، هو ليس بصدد يريد أن يقول أنه مطلقا لا يظهر أثر، هذا الأثر ظهر بلحاظ ماذا؟ جريان الأصول وعدم جريانه. والآن بحثنا في أصل منجزية بهذا المقدار لا يظهر أثر، صار واضح فلا يشكل على المصطلح. وأما بناء على مسألة حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، وينحصر البحث الأصول الشرعية المؤمنة. ليش؟ لأن الكلام هنا في البحث العقلي، وينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين الأخيرين، على مسلك حق الطاعة نبحث في الأمر الثاني والثالث. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه الضمير في عليه إلى أن يرجع على افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين. ليه؟ لأن الجامع معلوم وقد تم عليه البيان. قد يقال أن هذا المعلوم بناء على مسلك الميرزا اللاليم، أما بناء على مسلك المحقق العراقي فليس كذلك. أجاب عن هذا، سواء قلنا بأن مرد العلم بالجامع إلى العلم بالجامع أو العلم بالواقع. طبعا العلم بالواقع يمكن أن يفسر بتفسيرين، بتفسير يرجع إلى المحقق العراقي، وبتفسير يرجع إلى صاحب الكفاية على احتماله. فلا نجزم أن صاحب الكفاية يقول بهذه المقولة، وهذا سوف يأتي عن طريق توضيح هذا المطلب. أما على الأول، أي أول أن العلم يتعلق بالجامع، فواضح لأن العلم ينجز كل ما تعلق به. وأما على الثاني فإن الجامع معلوم ضمن حتما، لما ذكرنا من أن الكلام في السريان عن الجامع إلى الواقع، وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع ومخالفة الجامع. إنما تتحقق بماذا؟ كيف يتحقق مخالفة الجامع؟ قطعا مخالفة الاحتمالية، لا نتكلم عنها، عن المخالفة القطعية. يقول بمخالفة كلا الطرفين، بارتكاب كلا الطرفين، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فرضين. وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإشمال. واضح هذه العبارة؟ وإنما المهم البحث في تنجز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هذا المقدار إلى الآن، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجمال، أليس شيئا جديدا؟ ليه؟ لأنه إذا تذكرون في القسم الأول من الكتاب كنا يقع الكلام في أي شيء؟ في حرمة المخالفة القطعية وفي وجوب الموافقة القطعية. في بحث القطع قدمنا البحث عن ماذا؟ عن حرمة المخالفة القطعية. وفي بحث الأصول العملية سوف نبحث مفصلا عن وجوب الموافقة القطعية. وهناك بينا السبب لماذا بحث حرمة المخالفة القطعية في مباحث القطع ووجوب الموافقة القطعية بحثوه في أصالة الاشتغال. ليس فقط المصنف، هذا هو المتعارف في الكفاية الموجود في الرسائل الموجود، هذا البحث اتفقنا بينا السبب هناك تراجع. فإذا إلى الآن هذا ليس شيئا جديدا، هذا تكلمنا هنا يعني نلخص ما تقدم. إنما المهم هذا البحث في تنجز العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية عقلا، فقد وقع الخلاف في ذلك. فذهب جماعة كالمحقق النائم والسيد الأستاذ إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة، وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي. هذا البحث من مميزات الحلقات إنصافا. في الكتب الدراسية الشائعة، لا أتكلم في بحث الخارج، في الكتب الدراسية الشائعة الطالب بعد أن يدرس المطلب، يعني أي مطلب؟ مبحث العلم الإجمالي، إن حصل على شيء من هذه الدراسة فإنه يحصل على علم إجمالي. متفق؟ مثلا في الكفاية في رسائل الشيخ الأنصاري، لأنه لم يتضح المبنى الذي يتخذه الباحث في العلم الإجمالي، فلذا أراد المصنف رحمة الله عليه تبعا لمن تأخر من تلامذة الآخوند الخرساني إلى يومنا الحاضر، أراد أن ينطح المسالك والمباني في العلم الإجمالي، لأن على الأساس هذه، على أساس الاختلاف في هذه المباني يختلف الحال في النتيجة التي يتوصل إليها الأصول. منتبه جيدا. إذا الآن عدم وضوح المسلك، مثل المشاهدة الآن في الكفاية، في الكفاية تعرض كالمصنف للعلم الإجمالي مرتين، مرة وين؟ في مباحث القطع، كما نحن في القسم الأول تعرضنا للعلم الإجمالي طارة في مباحث القطع، والمرة الثانية في مباحث أصالة الاشتغال. أشكل على صاحب الكفاية أن صريح كلامه في مباحث القطع أنه يقول بمسلك الاقتضاء، وأن صريح كلامي في مبحث الاشتغال يقول بمسلك الاقتضاء، فلذا أشكل عليه بماذا؟ بالتهم. فلا إن شاء الله في الكفاية لنبحث هذا الإشكال، وارد على صاحب الكفاية أو غير وارد. كيفما كان ربما يكون السبب، لأن هذا الإشكال وارد أو غير وارد لا يهمنا، السبب في ذلك عدم وضوح حقيقة العلم الإجمالي لدى صاحب الكفاية. صاحب الكفاية لم يبين لنا حقيقة العلم الإجمالي، ولذا المصنف في مقام نسبة حقيقة العلم الإجمالي إلى صاحب الكفاية لم يأتي إلى مبحث العلم الإجمالي ولا إلى أصالة الاشتغال، وإنما ذهب إلى الجزء الأول من التفاعل، الجزء الأول من التفاعل لا علاقة له بالعلم الإجمالي. في مبحث الوجوب التخييري المصنف ذكر، يعني صاحب الكفاية ذكر وجوها أربعة في تفسير ماذا؟ الواجب التخييري. ما هو الواجب التخييري في إشكالات؟ في عفوا وجوه متعددة، تعرفون أصل الإشكال في الواجب التخييري ذكرناه في الدليل العقلي، ماذا كان؟ من جهة تقول واجب، من جهة تقول يجوز الترك. كيف يجتمع الوجوب مع جواز الترك؟ فاختلف العلماء في تفسير حقيقة الوجوب للترك. هناك في ذاك المبحث الآخوند الخراساني عنده تعليق على الكفاية، حاشية. عندما يفسر الواجب التخييري في الحاشية يقول وكذا العلم الإجمالي، يعطف على ما فسر به الواجب التخييري العلم الإجمالي. هنا فإذا ما يراه حقيقة للوجوب التخييري يراه حقيقة للعلم الإجمالي، هو إلا لم يغير ذلك في مباحث العلم الإجمالي. كيفما كان سوف يأتي عندنا أنه يوجد في تفسير حقيقة العلم الإجمالي مبانٍ ثلاثة.
طيب نفهم من عبارة مصنفنا بأن مسألة وجوب الموافقة القطعية كان على مبنى مثلا حقيقة النايم سيد الصد أطلق العبارة، ما رجحها، ما ربط المسألة بمسألة المبنى المختار في العلم الإجمالي، إنما هذا يظهر من بعض المحققين. يعني سيد خوي لا يرى أنه متى تدور مدار المبنى المحقق.
العبارة التي مفهوم يريد أن يقول اختلف في أن العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية وعدم، على كم قول؟ على قول، قول يقول بأنه لا ينجز هذا المقدار، وقول يقول ينجز. منشأ الاختلاف يعني لماذا تكثرت الأقوال؟ تكفرت الأقوال للاختلاف في حقيقة العلم الإجمالي، يعني بحيث لو كان السيد الخوي والميرزا النعيم يفسرون العلم الإجمالي كما فسره المحقق العراقي لوجب عليهم أن يقولوا بماذا؟ لأن العلم الإجمالي يلجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية كالمحقق العراقي، لكن لما اختاروا مبنى آخر قالوا بقول آخر. هذا البحث لأنه لا يظهر منه هذا المعنى. شوف العبارة، فذهب جماعة كالمحقق النائين والسيد الأستاذ إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة، وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة قطعية كما يستدعي حرمة المخالفة قطعية. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي، نعم وهو كذلك، لكن لم يلتفت الكل إلى ذلك حتى ننسب هذا الشيء إليهم لأجمعهم. وهل هو علم بالجامع أم أنه علم بالواقع؟ وعلى هذا الأساس إذا المناسب ماذا نفعل قبل أن نجيب عن هذا السؤال؟ السؤال الرئيسي ما هو في بحثنا؟ السؤال الأساسي، هل العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية؟ قبل أن نقول نعم أو لا، لابد أن نبين حقيقة العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة فيه، ثم نتكلم في مقدار التنجيز بناء على تلك المباني. الاتجاهات تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. فلم ينسب الظهور إلى الجميع، البعض لم يتعرض لهذا. إيه لو تم يعني، لأن قد واحد لا يلتزم بهذا اللفظ، يعني أخبر السيد الفوئي قد لو التفت إلى المسألة لا يلتزم بأنه لا ليس بمنجز على هذا المبنى دون ذلك، قد يقول لا عليك المنجز على جميع المباني. ولذا المصنف لا جزم بالقضية،
خاصة يظهر بعض عبارات الإعلام بأنه هاي مسألة مو مربوطة بمسألة يعني حقيقة المجمالي مطلقا، سواء كنا بمسألة الواقع أو مسألة
لا لي. حتى على رأي المحقق العراقي في الحقيقة عنده مسألة من مسألة جعل البدن، ويبحثها في مقالين هذه المسألة، فيفرض أنه على مسألة جعل البدن هل يمكن القول وجود الموافقة القطعية أو لا يمكن، تحت تعرض له المحقق العراقي، مما أيضا لا نستطيع جزم أن المحقق العراقي يبني على
ربط المسلم
على كذا، يبني على مبنى دون مبنى آخر. مفيد الواحد يأسس في هذا العلم الإجمالي، فإذا تلاحظ الآن في العروة في كتاب الصلاة يوجد ما يتجاوز 60 مسألة أكثرها من فروعات العلم الإجمالي، 60 مسألة يذكرها متتابعة صاحب العروة أو أكثر من فروعات العلم. وإنصافا للحلقة الثالثة بالنسبة لكتب السطح، حلقة ثالثة نوعا ما وفق في إيصال الفكرة بالتدريج إلى قالب في بحث العلم الإجمالي.